5 ونصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون. أهلا بكم إلى عرض من الأنباء، معكم مازن حمود. البرلمان الفرنسي يناقش طرح حزب الجمهوريون لمقترح أوروبي لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب الأوروبية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع في داووس ميثاق مجلس السلام الذي يترأسه ويؤكد التعاون مع الأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يعقد اجتماعا مثمرا مع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي في دافوس، وزيلينسكي يقترح اجتماعا ثلاثيا بين كييف وموسكو وواشنطن في الإمارات العربية هذا الأسبوع. ترامب يؤكد أن طهران مستعدة للتفاوض بخصوص النووي وواشنطن ستتكلم معهم. العراق يعلن أنه سيباشر إجراءات قضائية بحق معتقلي داعش الذين يتم نقلهم من السجون السورية إلى الأراضي العراقية. أهلا بكم. في ظل تصاعد الجدل السياسي حول الإخوان المسلمين في فرنسا وأوروبا، انطلقت بعد ظهر اليوم في البرلمان الفرنسي جلسة لمناقشة طرح حزب اليمين الجمهوري LR مقترحا أوروبيا يهدف لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. عرض النص على الجلسة العامة بدعم من كتلة الوسط وأحزاب اليمين المتطرف، وموضوع الإخوان المسلمين من بين 4 نصوص ينوي البرلمان مناقشتها. وفي أيار مي من العام 2024 صرح المدير الوطني للاستخبارات الإقليمية في فرنسا برتران شامولو في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو، قال فيها: نقدر عدد الإخوان في فرنسا بنحو 100,000 شخص مقابل 55,000 في ديسمبر كانون الأول 2019، أي تضاعف العدد خلال 5 سنوات. يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال استقباله له غدا في الإليزي اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل واستكمال خطة الحكومة لنزع سلاح حزب الله بعد الحرب، بحسب ما أعلن قصر الرئاسة الفرنسي. وأوضحت الرئاسة أن ماكرون سيجدد موقف بلاده المنادي بضرورة الاحترام الكامل والتام لوقف إطلاق النار من قبل كل الأطراف، وسيشدد على أن تنخرط السلطات اللبنانية في المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وإعادة بسط سيادتها على كامل أراضيها. عقد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولودومير زيلينسكي بعد ظهر اليوم اجتماعا على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي وناقشا الحرب الروسية على أوكرانيا. وفي ختام الاجتماع قال زيلينسكي: اجتماعي بترامب كان مثمرا وهادفا وناقشنا عمل فرقنا المشتركة. وأعلن زيلينسكي اجتماعا ثلاثيا بين كييف وموسكو وواشنطن تستضيفه الإمارات العربية غدا وبعد غد. وقال الرئيس الأوكراني: على أوروبا أن تعرف كيف تدافع عن نفسها، فنحن بحاجة إلى قوات مسلحة أوروبية. وأضاف زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكبر تهديد لأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. من جهته قال الرئيس ترامب: لقائي مع زيلينسكي كان جيدا وتوجه بالكلام إلى بوتين، يجب إنهاء الحرب في أوكرانيا. استغل الرئيس الأمريكي حضوره منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا ليوقع اليوم الميثاق التأسيسي لمجلس السلام العالمي الذي دعا إليه من أجل السلام في غزة والعالم، ويترأسه هو شخصيا، وقاطعت كل من فرنسا وبريطانيا توقيع الميثاق. ودعا ترامب 60 دولة للانضمام إلى المجلس، مشددا على أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة. في الشأن الإيراني أكد الرئيس ترامب أن طهران تريد التفاوض بخصوص تخصيب اليورانيوم، وقال: سنتكلم معهم، مؤكدا عدم السماح لهم بامتلاك نووي، مذكرا بالضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية. وفي موضوع غزة أعلن ترامب أمام أعضاء مجلس السلام أنه على حركة حماس تسليم سلاحها وإلا ستكون نهايتها. أكد العراق اليوم أنه سيباشر الإجراءات القضائية بحق معتقلي تنظيم داعش الذين يتسلمهم في إطار عملية أعلن الجيش الأمريكي انطلاقها أمس، وتهدف إلى نقل ما يصل إلى 7,000 معتقل من سوريا إلى العراق. وأكدت الحكومة العراقية مساء أمس تسلم 150 من هؤلاء. نصل الآن إلى الصفحة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد السلام.
مرحبا أهلا وسهلا مازن.
في عناوينك عبدو: كلاسيكو تونس، النادي الإفريقي يضرب بقوة ويفوز بثلاثية، ماذا عن تفاصيل هذه المباراة؟
فعلا هي مباراة كانت حساب الجولة 17 من دوري تونس لكرة القدم الرابطة المحترفة الأولى، الدفعة الرابعة. مباراة شهدت هذا الفوز الثقيل بثلاثة أهداف دون مقابل، كانت كلها بإمضاء الهداف الدولي للنادي الإفريقي فراس شوات في الدقائق 41 والرابعة والسبعين والسادسة والسبعين، في مباراة جميلة وغزيرة جدا بالفرص، ولولا تألق حارس النجم الرئيسي صبري بن حسن لكانت النتيجة أكبر، أو هذا ما يؤكده لنا المحلل الفني المختار الطرابلسي.
شفنا النادي الافريقي الحقيقه اليوم اكثر واقعيه بتوجه هجومي رغم الضغط اللي كان مسلط على الكلوب افريكان، اللي نعرفه انه بمجرد ان ياخذ 3 نقاط يرجع لسباق البطوله ويكون يعني متصدر مع الطرير التونسي. الحقيقه يعني النادي الافريقي عرف كيفاش هذا الكل مع المخضرم فوزي البنزرتي، عرف كيفاش يعطي المساج للابناء نتاعو انه ما يكونش يعني ضغط سلبي، على خاطر تخاف المباريات هذوما يعني بالضغط نتاع المباراه ونتيجه نجم تكون كونتر بيرفورمانس. لكن شفنا النادي الافريقي حقيقة على طول المباراة كان هو اللي يمشي القدام، يعني شفنا يعني 3 خطوط كانت متكاملة، وانت كتشوف يعني صبري بن حسن كان هو أبرز لاعب في نجم الساحلي، تعرف انه النتيجة كانت تكون حتى 6 أهداف لصالح النادي الفريقي.
مختار طرابلسي المدرب والمحلل الفني، الذين ستتابعون حوارا كاملا وقراءة فنية في كل كواليس وتفاصيل هذه المباراة الليلة معنا مازن في الرياضة بلا حدود عند الساعة 7:30.
طيب عبد السلام، ماذا غيرت هذه النتيجة في الترتيب العام للدوري التونسي؟
ارتقى النادي الافريقي الى الصدارة مع الترجي الرياضي التونسي برصيد 37 نقطة لكل فريق، لكن مع فارق الاهداف المقبولة والمدفوعة للترجي الرياضي التونسي. اما النجم الرياضي الساحلي فتراجع للمركز، او هو في المركز الثاني والعشرين او في المركز الثامن عفوا ب 22 نقطة. هذه تقريبا اهم ما حصل اليوم، تأثيرات هذه النتيجة وهذه المباراة، مباراة الكلاسيكو بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي.
شكرا لك عبد السلام، غيرت لنا الأجواء السياسية والأمنية إلى صفحة رياضية،
وغيرت لك الأجواء أيضا قبل حتى أن تبدأ النشرة الرياضية، ولكن تبقى كواليس بيننا.
صحيح. تستمعون إلى إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس، ونواصل معكم تقديم برامجنا، ونبقى وإياكم الآن مع التطورات الأخيرة في سوريا في النزاع بين الحكومة والقوات الكردية، حيث حملت وزارة الخارجية السورية قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية خرق اتفاقات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها مؤخرا، كما أشارت الرئاسة السورية للتوصل إلى تفاهم مع قوات سوريا الديمقراطية حول مستقبل محافظة الحسكة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أكثر من مرة بأن الولايات المتحدة ليست ملزمة بحماية حلفاء محليين إلى الأبد، ودعم قوات سوريا الديمقراطية كان تكتيكيا لمحاربة داعش وليس تحالفا استراتيجيا طويل الأمد. وسكان مدينة كوباني رمز صمود الأكراد ضد الجهاديين في سوريا يناشدون العالم مساعدتهم. لإلقاء الضوء على الأزمة التي نشبت بين الطرفين، نستضيف رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية بالمنظمة الأوروبية للسياسات ناصر زهير. فهل تخلى ترامب عن قوات سوريا الديمقراطية قصد؟
بحسب التصريحات الأمريكية نعم، هو تخلي عن قوات سوريا الديمقراطية، ولكن أعتقد بأنه عامل ضغط أكثر من مسألة التخلي، لأنه القوات الأمريكية لازالت موجودة، وبأنه آلية الدعم السياسي الأمريكي أو الدعم العسكري أيضا لازالت موجودة، ولكن الولايات المتحدة تحاول أن توصل رسالة لقوات سوريا الديمقراطية بأنها لم تدعم إنشاء إقليم منفصل في سوريا، وبأنه قوات سوريا الديمقراطية تم تأسيسها من أجل محاربة تنظيم داعش وليس من أجل إقامة إقليم منفصل أو مناطق عسكرية منفصلة عن سوريا. هذا وما تريد الإدارة الأمريكية أن توصله لقصد، ولكن أيضا لا يمكن اعتبار بأن الولايات المتحدة تخلت بشكل كامل عن قوات سوريا الديمقراطية وتركتها لمصيرها، لأنه الآن لازال هناك محافظتين الحسكة والقامشلي لازالوا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ولا أعتقد بأن واحد يريد تكرار مسألة السويداء بأن يكون هناك مناطق منفصلة خارجة متقاتلة مع الجزء الآخر من الدولة السورية، وبالتالي الأفضل الآن هو الوصول إلى حل سياسي تصريحات ترامب هي ضاغطة، ولكن يبقى التركيز مع توم باراك وخططه في إنجاح الاتفاقات التي تحدث آخرها الاتفاق الذي تم منذ يومين.
ولكن ما هو دور قسد اليوم؟
دور قسد اليوم هو ما تقول بأنه حماية الأكراد في سوريا، لأنه سابقا كان دورها هو إدارة المناطق التي سيطرت عليها بعد تحالف داعش والتي طردت تنظيم داعش منها، وكانت تدير أيضا السجون التي فيها مقاتلي داعش. ولكن هذه المهمة، مهمة الاشتراك في محاربة تنظيم داعش، انتهت خلال يومين الماضيين ب الانسحاب من مناطق السجون التي فيها سجناء داعش، وأيضا فيما يتعلق في مسألة نوعا ما الانسحاب من التحالف بشكل أو بآخر الذي كان يحارب داعش. ولذلك لا أصبحت مهمتها اليوم هي ما تقول قصد بأنه حماية الأكراد في سوريا والمناطق ذات الأغلبية الكردية في الحسكة والقمشلي.
وتستمعون إلى المقابلة كاملة في برنامج زاوية الشرق. بينما أكدت السلطات القضائية العراقية أنها تستعد لمحاكمة مساجين داعش الذين يتم نقلهم من سجن الهول في سوريا إلى العراق، ماذا عن هذا السجن؟ التفاصيل مع روجي خوري.
تحت المجهر.
يقع مخيم الهول في ضواحي محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، يبعد نحو 13 كيلومترا عن الحدود مع العراق، مساحته نحو 3 كيلومترات مربعة، محاطة بمنطقة أمنية مسيجة بطول نحو 12 كيلومتر. تم بناء المخيم عام 1991 من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الحكومة السورية لاستقبال النازحين الفارين من الحروب. عام 2012 سيطر تنظيم داعش على مناطق بمحافظة الحسكة، حول المخيم إلى مقر سكن لعائلات عناصره الأجانب قبل أن تعيد قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على المخيم. وفي شهر أيار من عام 2016 أعادت قوات قصد فتح المخيم من أجل استقبال النازحين من مناطق سيطرة تنظيم داعش. بعد سيطرة قصد على المخيم ارتفع عدد سكانه بوتيرة سريعة بعد وصول أكثر من 63,000 امرأة وطفل نزحوا بسبب الهجوم على تنظيم داعش في الباغوز بين ديسمبر 2018 وأفريل 2019. خلال سقوط الباغوز المعقل الأخير لداعش في سوريا، اعتقلت عناصر قسد بدعم من التحالف الدولي عشرات الآلاف من المشتبه في انتمائهم لداعش مع أفراد عائلاتهم. وبحلول توقيت إعلان هزيمة داعش في سوريا أواخر شهر أذار مارس 2019، كان عدد المحتجزين في المخيم يقدر بأكثر من 60,000 شخص. في المخيم آلاف من الأشخاص ليس لهم أي ارتباط بتنظيم داعش، توافدوا إلى المخيم هربا من النزاع. وصل عدد سكان المخيم إلى أكثر من 70,000 عام 2019، غالبيتهم من العائلات السورية والعراقية، فيما بلغ عدد العائلات الأجنبية نحو 10,000 ينحدرون من 56 جنسية عربية وأجنبية.
تحت المجهر.
هذه الفترة انتهت، قدمناها لكم من إذاعة الشرق راديو ريمون. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك ريمون جوا على الهندسة الإذاعية. أوقات ممتعة نتمناها لكم برفقة إذاعتنا. إلى اللقاء.